بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 84 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا مقدمة عن ضوابط الشركة، واليوم عن شروط وضوابط لشركة العقد. نعم.
الفصل الرابع، في بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد. المادة 45 بعد 300 والألف، العمل يكون متقوما بالتقويم، يعني أن العمل بتعيين قيمته يتقوم. ومن الجائز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر، مثلا إذا كان شريكان شركة عن عينان ورأس مالهما متساو، وكلاهما أيضا مشروط عمله، وشرط إعطاء أحدهما حصة زائدة من الربح
بمقابل العمل الزائد من حيث الكمية أو النوعية، يعني إما أنك تعمل أكثر أو أداؤك أفضل. إذا دول وجهين، يعني هذا الإنسان مطلوب منه هاد مثلا 6 ساعات عمل، هذا 10 ساعات عمل، وشو منقول؟ زيادة في كمية العمل. أما هاد 6 ساعات هو 6 ساعات، لكن هذا معلم هاد صانع، إذن هذا أداؤه أفضل. لا مانع أن نزيد في نسبة الأرباح بمقابل العمل، لا مانع أن نزيد في نسبة الأرباح، مع أن رأس المال متساوي. ممكن نحط هذا مليون وهذا مليون، وأحدهما يأخذ ربح أكثر. لماذا؟ لأن الربح الزائد بمقابل الزيادة في العمل، إما في النوع وإما في الكم.
يكون الشرط جائزا، لأنه يجوز أن يكون أحدهما في الأخذ والإعطاء أمهر وعمله أزيد وأنفع. المادة 46.
إذن هذه إخواننا قاعدة، يعني الآن لو فرضنا اثنان اشتركا في شركة عينان أو شركة صنائع، واشترطنا لأحدهما الثلثين وهذا الثلث، ما الحكم؟ جاز. إذن يجوز التفاضل بين الشريكين في شركة العقد بمقابل الاختلاف في موضوع العمل.
المادة 46 ضمان العمل نوع من العمل، فإذا تشارك اثنان شركة صنائع بأن وضع شخص في دكانه آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله هو ويتعهده من الأعمال يعمل ذلك الآخر إياها، وما يحصل من الكسب يعني الأجرة بينهما مناصفة تكون جائزة، واستحقاق صاحب الدكان نصف الحصة بسبب كونه ضامنا ومتعهدا للعمل، وفي ضمن ذلك أيضا يصير نائلا منفعة دكانه.
الآن عندي الآن شريك في العمل، أنا حطيت الدكان إلي، جبت عامل آخر يشتغل معي، عامل آخر يشتغل معي، ما نوع هذه الشركة؟ شركة صنائع، يعني كلانا يعمل بهذا العمل. طيب أنا الآن بصير أنه نقسم الآن الربح 3-3، أنه هاد بياخد الثلث وأنا الثلث بمقابل الدكان الثلث، أنا ما بصير هيك. طيب لك ما توجيهها؟ قال أعمل أنا وأنت والدكان من قبلي، لكن باخد أنا الثلثين وأنت الثلث بمقابل العمل، بمقابل العمل. يعني أنا الآن أعمل وأنت يعني تعمل، وأنا الآن أخذ مزيدا من الربح بناء على إيش؟ على ذلك. طيب ربما أنا يعني أتقبل العمل لكن أنا لا أعمل بنفسي، تعمل أنت. قال أنا كوني أنا ملتزم بالعمل وضامن العمل أمام الزبون هذا الضمان، وإن لم أعمل فيجوز أن يكون ذلك سببا لاستحقاق الربح واستحقاق مزيد من النسبة. أما مجرد الدكان فقط أعطيك إياها الآن وأنت الآن تشتغل فيها وبالنص بيني وبينك، هذا عند الأحناف لا يجوز، لأن الدكان لا تصلح أن تكون رأس مال الشركة. نعم.
المادة 47 بعد 300 والألف، كما أن استحقاق الربح يكون تارة بالمال أو بالعمل، كذلك بحكم المادة 85 يكون تارة بالضمان، كما أن في المضاربة يكون رب المال مستحقا للربح بماله والمضارب بعمله. وإذا أخذ واحد من أرباب الصنائع تلميذا عنده وأعمله ما تقبله وتعهده من العمل بنصف أجرته يكون جائزا، والكسب يعني الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل، كما يكون نصفها مستحقا لذلك التلميذ بعمله يكون نصفها الآخر مستحقا للأستاذ أيضا بتعهده وضمان العمل. المادة
يعني صار عندنا الآن أخواننا صور، قد يستحق الإنسان الربح بمقابل ماله أو بمقابل عمله أو بمقابل ضمانه للعمل، إما بمقابل المال أو بمقابل العمل أو بمقابل ضمان العمل. بمقابل المال فيما لو دفع الإنسان مال إلى مضارب، هاي 1,000,000 ليرة اشتغل فيهن أنت في التجارة وبينك الربح نصفين تلتين بتلت، ما مشكلة. هنا أنا الآن استحق الربح بماذا؟ بمقابل المال. طيب أنت الآن طلع أرباح تأخذ الثلث أو النصف أو ما شابه ذلك، بناء على إيش؟ بمقابل عملك، لأن المضاربة هو يعني قبل العمل هو أمين. هو المضارب إخواننا إلى 3 أوصاف متدرجة، عندما يستلم المال قبل أن يعمل هو أمين، فالمال في يده أمانة. طيب وعندما يعمل ينتقل من الأمانة إلى الوكالة، صار وكيلا، لذلك ما يشتريه المضارب لمين؟ للمالك صاحب المال، هو وكيل عنه. فإذا ظهرت أرباح صار شريكا، لذلك الشركة في المضاربة لا يثبت أحكامها إلا بعد ظهور الأرباح. لو حصل خسارة قبل ذلك فهي على مين؟ على صاحب رأس المال فقط، والمضارب لا يخسر شيئا من المال، ما من كلف المال. ليه؟ لأنه ما دخل الشركة بمال، دخل بعمله، وبدأ الآن عمله ما أخذ شيء، إذا معناها هاي شركة المضاربة. الآن شركة إخوان الضمان، أنا أتقبل العمل وأضمنه للزبون، وتلميذي الشغيل عندي عم يشتغل الآن وأنا وياه شركاء في الأجر. إذا الآن التلميذ عندي أخذ المال بمقابل عمله الربح، وأنا بمقابل الضمان والتقبل لهذا العمل. نعم.
لو كان في تقصير بشركة المضاربة قبل الربح؟
لا، إذا كان في تعدي من قبل المضارب واستهتار وتقصير يضمن، لأنه خان الأمانة بالتقصير. لأن هو الآن لما انتقل من وصف الأمانة لوصف الوكالة بقي المال في يده أمانة، فيضمن بالتعدي.
المادة 48 بعد 300 والألف، إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر،
لا المال ولا العمل ولا الضمان،
يعني المال والعمل والضمان، فلا استحقاق للربح. مثلا إذا قال شخص لآخر أنت تجر بمالك على أن الربح مشترك بيننا.
يعني أنت الآن أنا وياك شركة، المال منك والشغل منك والربح بالنص بيني وبينك. هذا كلام طبعا إخواني صورة غريبة هي. لكن أحيانا سبحان الله إخواننا في مثلا بعض المسائل بتكون يعني ممكن إنسان مثل ما قالوا لو أخذ إنسان آخر إلى مكان مباح قال له شايف هالعشب من هون لهنيك؟ قال له أي. قال له هاد مباح تعال أنت كله اقطعه واجمعه وبيعه وبالنص بيني وبينك. لا يجوز. شو نوع الشركة هي؟ أنت شو في من طرفك أنت؟ لا في مال ولا في عمل ولا في ضمان. إذا بماذا استحق الربح؟ نعم
لا يوجب الشركة. وفي هذه الصورة ليس له أخذ حصة من الربح الحاصل. المادة 49 بعد 300 والألف. استحقاق الربح إنما هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع. فالشريك مشروط عمله ولو لم يعمل يعد كأنه عمل. مثلا الشريكان شركة صحيحة في حال اشتراط العمل على كليهما إذا عمل أحدهما ولو لم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر يقسم الربح بينهما على الوجه الذي اشترطاه حيث كل واحد منهما وكيل عن الآخر. فبعمل شريكه يعد هو أيضا كأنه عمل.
جميل. يعني الآن إخواننا هذه نظرة عقدية. أنت الآن قد ما تناسبك. أنا وياك الآن شركاء في العقد، عقدنا العقد الشركي على أن أعمل أنا وأنت. طيب بدأنا العمل، أنت الآن شريكي وأنا شريكك، إذا أنت وكيلي وأنا وكيلك. شوفوا إخوان النظرة الدقيقة هي، أنت الآن شريك، كل عمل تعمله بوصفين، أصالة عن نفسك بالوكالة عني، كل عمل تعمله أنت فيه أصيل عن نفسك ووكيل عني وأنا كذلك. فعندما عملت أنت وأنا ما عملت أنت وكيلي، لذلك حكما أنا عامل. ليه؟ لأنه أنت الآن عم تشتغل عني. شوفوا أخوانا عن النظرة هي قد استغربوها الناس. الآن لو أنا مكلف إنسان آخر أن يعمل معك وكيل عني وجاء واشتغل، شو بعتبر أنا عاملا؟ طب شلون أنا ما اشتغلت؟ قال وكيلي عمل عني فصرت أنا كأني أنا اللي اشتغلت. طيب لما شريكي الآن اتفقنا أن الشركة فيها وكالة، إذا صار الشريك عاملا بالوكالة عني فصرت أنا عاملا حكما. لذلك الشريك إخوانا من أول الطريق ما ناسبه، شو من قلو؟ من أول الطريق بتحكي، وآخر الطريق من أول الطريق بتحكي. شفت شريكك الآن مقصر في العمل، مو بعد ما اشتغلنا سنة كاملة تقول والله أنت ما اشتغلت، لا، من أول الطريق بتحكي، بترفع أمر للقاضي إنه هذا إنسان شريكي بيني وبينه كذا وكذا وأنا الآن لا أقبل هذه الشركة. مو بعد ما اشتغلت سنة كاملة وصافي أرباح هلا بتحكي. لذلك إخواننا يعني القواعد الفقهية الآن يجب أن ننتبه لها. أنت عندما عملت كل عمل تعمله أنت فإنما تعمله بوصفي، الأصالة عن نفسك والوكالة عني. لذلك أنا أستحق الربح لأنك عملت عني بالوكالة. هالشيء إذا ما بيناسبك تحكي أول الطريق مو آخر الطريق. أنت الآن بترفع شكوى في أول الطريق إنه شريك الآن في بيناتنا شريك هو ملتزم بالعمل وما عم يشتغل، إذن أنا أطالب بفك الشركة أو إلزامه بالعمل. أما بعد ما أنت اشتغلت ومضت سنة وأنت كذا الآن طلع أرباح طلع ما في أرباح لك، لا. إذا مع ناس من إخواننا الآن الشريك لما شايف شريكه ما عم يشتغل وساكت ورضيان، شو معناها؟ أنت رضيان بالربح بالنهاية، هكذا هذا من نهاية شريك وفي عقد بيناتكم. فالعقد لا يلغيه تقصير الشريك. نعم
ما في إثم
هلا في مسائل تانية لهي. حبيتنا لو راحوا عند القاضي بعد سنة شو حكم؟ يعطيني الربح على العقد.
المادة 50 بعد 300 والألف.
طبعا إذا كان إنسان ملتزم بالعمل ومتفقين على عمل وقصر وأهمل وما شابه ذلك، طبعا هذا أن في إثم لا شك.
الشريكان كل واحد منهما أمين الآخر، فمال الشركة في يد كل واحد منهما في حكم الوديعة.
شو يعني وديعة؟ يعني لو ضاعت لا يضمنها الشريك، لو المال عند الشريك ضاع، أنا حطيت مليون وانت حطيت عندك منك مليون، تخليهم مع كلهم عندك الصندوق، سرق الصندوق من عندك، شو الحكم؟ هذا المال تبعي وتبعك أماني، بالتالي لا ضمان على الشريك إلا إذا كان مفرطا بتعد أو تقصير في الحفظ، فهو الآن أمين يضمن بماذا؟ بالتعدي.
ثمان الشركة في يد كل واحد منهما في حكم الوديعة، إذا تلف مال الشركة في يد واحد منهما بلا تعد ولا تقصير لا يكون ضامنا حصة شريكه.
أو إذا كان متفقين على نوع تجارة، راح الشريك اشتغل بتجارة لحاله خلاف المتفق عليه، شو بنقول له؟ هذا تفريط، أنت الآن خالفت الشرط فأنت ضامن. متفقين أنا وياك أن الآن نشتغل فقط بتجارة مثلا نقدي أو داخلية أو ما شابه ذلك، أنت خالفت جاءك عرض معين اشتغلت فيه لحالك، إذا معناها أنت ضامن هذا مشارك هذا.
المادة 51 بعد 300 والألف، رأس المال في شركة الأموال يكون مشتركا بين الشريكين متساويا أو متفاضلا، لكن في صورة كون رأس المال من واحد والعمل من آخر، إذا كانت المقاولة على أن الربح مشترك بينهما تكون مضاربة كما تأتي في بابها المخصوص، وإذا كان الربح تماما عائدا إلى العامل يكون قرضا، وإذا شرط كون الربح تماما عائدا إلى صاحب رأس المال فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة.
إذن هي أربع وجوه أخواننا، هي أربع وجوه للعلاقة بين الطرفين في موضوع المال والعمل. المال مني ومنك الآن سواء كان متفاضلا أو متساويا هي شركة أموال، مني العمل ومنك المال، هنا هي فيها ثلاث صور. الآن لو ظهر ربح كيف يقسم الربح؟ ما اتفقنا، إذا صار في عنا إشكال، لأن هذه تحتمل ثلاث وجوه. ممكن تكون شركة مضاربة إذا كان الربح بيننا مثلا بنسبة كذا، ممكن تكون قرض، أنا أخذ المال منك مليون ليرة وهو بشتغل فيه أنا وبرجع لك ياهم مثلا بمدة معينة والربح كله لي قرض. ممكن يكون لا بضاعة، يعني أنا الآن أعطيك المال أو أعطيك الآن بضاعة معينة اشتغل فيها والربح كله لصاحب المال. إذا أنت أيها العامل الآن تعمل لصالح صاحب العمل، هي ثلاث صور أخواننا الأكارم. هذا بيجعلنا نفهم مسألة أنه عندما نعقد أي علاقة مالية يجب أن تحدد ابتداء ما نوع هذه العلاقة المالية، ما نوع هذه العلاقة المالية، ما نوع هذه العلاقة المالية بيني وبينك. هذا الكلام لا يحدد عند الربح، يعني روح اشتغل انت هلا بعدين بنحكي، انطلع خسارة بلك هذا قرض، انطلع في ربح بلك هاي بضاعة الربح كله إلي، ما بصير هيك. بدنا اخوانا من اول الطريق نتفق ما نوع هذه العلاقة المالية، وهذا اكدناه سابقا يا اخوانا. نحن الآن نخطئ كثيرا عندما لا نحدد نوع العلاقة المالية، نحن نخطئ كثيرا إخواننا. نحن الآن عندنا حياء في غير موضعه أننا نستحي التفصيل عند العقد، وتكون في عقد إخواننا، أكثرنا لحياء أو ضعف شخصي أو عدم خبرة أو غفلة ما بيقدر، ما بيعين نوع العلاقة المالية. يعني على مستوى إخواننا زوجين، امرأة عطيت ذهبات لزوجها، يا ترى ما نوع هذه العلاقة المالية؟ هل شركة؟ هل هي قرض؟ أم ماذا؟ لابد أن تحدد العلاقة المالية. الزوجة ما بتعرف، مو خاطر ببالها، خاطر بأنه هي مرة منيحة مع زوجها وكذا. نعم، بينما هي أهلها كلهم تجار بيفهموا بالتجارة، وعطيته فكرة أنه إيش تأمن لحالها مورد. إذن لابد أن نعين نوع العلاقة المالية إخواننا. لما أنت أخذت مال، هذا حدث ممكن يكون إخواننا مشكلة في العائلة، تدمر الأسرة، ممكن تدمر الأسرة إخواننا. وبالتالي إخوان الأكارم، بالتالي نقول يجب أن تحدد العلاقة المالية بين الطرفين. نعم،
فيكون رأس المال
معناه إخواننا لما بيعطين المال والربح للعامل، صاحب المال ما له شيء، شو بيكون هذا؟ قرض. أنا أعطيك مليون ليرة، مثل الأحيان أب يدعم ابنه، هو جاوب هاي مليون ليرة سورية اشتغل فيهن، أسس حالك ورجع لي إياهن بعد فترة من الزمن، منيح، هذا قرض. إذا هذا المال راح، شو حكمه؟ اللي أخذ المال يضمنه كاملا، بينما لو كان مضاربة ما بيضمنه إلا بالتعدي، ولو كان بضاعة كمان لا يضمنه لأنه هذا أمانة. طيب بالمقابل إخواننا، أنا الآن في عندي بضاعة معينة وأنت عندك محل، تلاقي أخي هاي البضاعة عندي نزلها عندك، أنت بيع لي إياها وربحها إلي، وأنت بتكسب إنه بتحرك محلك وتعبي الواجهة عندك، منيح، هاي في 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 منفعة. هم من حكم إخواننا؟ هذه علاقة مالية أساسها أن يكون العمل من قبلك والربح كله لي، تسمى هذه بضاعة، تسمى هذه إخواننا مباضعة، يعني أنني أعطيك المال تبيعه وربحه لي. نعم.
وإذا شرط كون الربح تماما عائدا إلى
صاحب، بس في عنا إخواننا مسألتين. المسألة الأولى سي كريم، أول مسألة أن الآن لابد أن نعين نوع العلاقة المالية، واحد. الشيء الثاني، لابد أن نلتزم بضوابط هذه العلاقة المالية. يعني أنا الآن ما بصير أنا أقول هاي بضاعة وعاملها أنها مضاربة، ما بصير. إحنا لماذا نحدد نوع العلاقة المالية؟ نحددها حتى نلتزم بأحكامها. لذلك إخوان أكرم، الآن لابد أن يعرف الطرفان تفاصيل هذه العلاقة المالية قبل ما يبدأوا فيها، قبل ما يبدأوا فيها. لسوء الحظ يا إخوان، الآن أكثر الناس بمارسوا الأعمال والعقود دون أن يعرفوا أحكامها، بدءا من عقد النكاح أنت وماشي. يعني الآن الزوجان بيساووا عقد زواج، بيفهموا يتزوجنا، أما ما أحكام هذا العقد ما بيعرفوا الناس، كيف ينتهي عقد النكاح ما بيعرفوا. لذلك إخواننا سبحان الله، بيدخل الزوجين على عقد النكاح مثل كل العقود بخبرات سيئة، بجهالة، فبالتالي النتيجة ما هي؟ أن الطرفين إخواننا كلاهما يفسر العقد كما يرى وكما يحب وكما يشتهي. أنا أرى أنه الأحكام العقد كذا وكذا، نفكر كذا وكذا، لا، العقد مو هيك. العقد إخواننا موضوع من قبل الشرع، فضوابطه ضوابط شرعية. لذلك إخواننا لابد من تعيين نوع العلاقة المالية من جهة، ولابد من الالتزام بأحكامها. الآن إذا أنا أعطيك بضاعة تبيعها أنت الآن، وأنا أعطيك أجرة، شو الحكم؟ جائز. أنا الآن صرت أني أجير بمقابل هذا العمل، إن بعت البضاعة أو ما بعت البضاعة أنا مو شغلتي، أنا إلك علي الآن أني أنا بعلك ياها بأجر، بعلك ياها بأجر، وهذا جائز. نعم.
وإذا شرط كون الربح تماما عائدا إلى صاحب المال، فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة، والعامل مستبضع،
مستبضع
مستبضع والعامل مستبضع ومن كون المستبضع في حكم الوكيل المتبرع يصير الربح والخسار تماما عائدا على صاحب المال
الوكيل المتبرع يعني ليس له أجر الوكيل المتبرع الوكيل نوعين في عنا وكيل بأجر وكيل متبرع الذي يعمل لغيره إخواننا إما أن يعمل بأجر أو بلا أجر فإما أن نقول هذه وكالة في تبرع أو وكالة مأجورة نعم أنا عندما أقول لك اذهب واشتري لي هذا البيت وهي إلى 100,000 أنت الآن شو حكمك أنت الآن وكيل لكن بالمقابل لك أجر هذه وكالة مأجورة
الصورة الأخيرة إذا أخذ أجرة وضع بضاعة عنده بصير كون شريكين هني
مثلاً شريكين بإيش؟
شركة مال يعني بهالصورة هي الأخيرة. بس قال له البضاعة حط لك إياها عندي بس بدي آخذ أجرة طبعا عندي.
طب أنا شريك كيف آخذ أجرة على شيء؟
كأنه هذا أمر آخر.
لا الشريك شخص واحد. لا يعتبر شخصين بتعدد الأوصاف. إنه الآن من هالحيثية هي أجير ومن هو شريك لا ما بيصير هيك. الشريك الآن لا يحق له أخذ الأجرة على لأنه بالنهاية هالبضاعة هي الشركة فيها أنا وياك جزء منها إلي كيف أخذ أجرة من نفسي
المادة الثانية والخمسون بعد 300,000 إذا مات أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقا تنفسخ الشركة لكن في صورة كون الشركاء 3 أو أكثر تنفسخ الشركة في حق الميت أو المجنون في حق الميت أو المجنون وحده وتبقى بين الآخرين المادة
يعني في حق عندنا شركة متعددة الأطراف ومات أحدهم هاد توقفت الشركة في حقه صار نصيبه هو الآن صار الورثي ولا بد من يعني الترتيب يجي مع الورثي أما بقية الشركاء ماشي بنصيبهم
المادة 350 بعد 300,000 تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين لكن علم الآخر بفسخه شرط لا تنفسخ الشركة ما لم يكن فسخ أحدهما معلوما للآخر المادة 4
يعني أنت الآن فسخت من غير علمي الشركة ماشية وأحكامها لازمة طالما أني لا أعلم بذلك نعم
المادة 354 بعد 300,000 إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على كون النقود الموجودة لواحد والديون التي في الذمم لآخر لا تصح القسمة وفي هذه الصورة مهما قبض الآخر من النقود الموجودة يكون مشتركا وما في الذمم من الدين أيضا يبقى مشتركا بينهما راجع المادة 324 بعد 100,000
يعني الآن شركة أنا وياك بننهي الشركة في عنا ديون وفي عنا أموال موجودة طيب ما الحكم الآن قلت لك أخي خذ المصاري أنت الآن موجودين إليك وأنا بحصل من الزبائن المال بالديون إلي والنقود إليك القائمة هلا ما الحكم؟ قال لا يجوز ليه؟ لأنه أنا عمليا عم بيع حصتي من هذه النقود اللي قبضتها أنت الآن بمقابل الدين الذي في ذمة الناس وهذا في شبه ربا النسيئة أنا عم بيعك الآن حصتي بالنقود هلا أنا الآن في عنا مثلا 100,000 موجودين و100,000 ديون طب 100,000 مو نص إلي نص إلك نعم إذا أنا بعتك نصف حصتي بهالدين أخذته أنت بمقابل حصتك بذمة الناس هذا شبه إيش ربا النسيئة هذا فبالتالي نحن نقول لا المال الموجود يقتسم وكلما حصلنا شيء من الديون أيضا يقسم نعم
المادة 355 بعد 300,000 إذا أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال التجارة ومات وهو في حال العمل مجهلا
مجهلا
ومات وهو في حال العمل مجهلا تستوفى حصة شريكه من تركته. راجع المادة الواحدة بعد 800.
يعني الآن أنا أخذت مال من الشركة ولم أبين في التركة إنه هذا مال الشركة. لو كنت أنا فارز وحاطن حال وما شابه ذلك كان واضح إن هذا هو مال الشركة. أما طالما أنني أجهلته ولم أبينه الآن وما استطعنا نميزه, الشريك الآن يأخذ مال الشركة من التركة. إن أنا اللي مع أبوكم كذا كذا وهي بينات بأخذ المال من التركة. لا, هذا المال تبع الشركة ما نعرف هو موجود. طالما الآن أجهله الميت إذا معناها لا يضيع حش عن حق الشريك وإنما يأخذ ذلك من التركة.
الفصل الخامس.
نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.